وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ما يذكر الله جل وعلا شيئا مما يتعلق بالحج إلا وخلل ذلك بالآيات التي تذكر بتوحيده سبحانه وتعالى، حتى تعلم أيها المسلم أن هذه العبادة مبناها على توحيد الله عز وجل.
ولذلك
فلا بد لك يا من تريد بيت الله عز وجل أن تطهر قلبك من العقائد الفاسدة،
لأن
الحج ترسيخ لمعالم التوحيد يا عباد الله.
ولكن
الكثير من الحجاج يا عباد الله جعل الحج رحلة سياحية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان الحج ترسيخ لمعالم التوحيد. سجلت هذه المادة في مدينة واد مدني في 21 من شهر ذي القعدة
لعام 39 و400 ألف من الهجرة.
نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الحج فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه العظام. يقول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول الله جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال الحافظ الحكمي رحمه الله: وقد أتى الإسلام مبني على 5، فحقق وزر ما قد نقل. أولها الركن الأساس الأعظم، وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع. ففرض الله جل وعلا الحج على كل مسلم مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة، لما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج فريضة على كل مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة. نعم عباد الله، الله جل وعلا جعل للحاج أجرا عظيما وخيرا عميما إذا ما حج على الطريقة النبوية وعلى السنة المحمدية. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، قال الإمام النووي رحمه الله، والأصح والأشهر أن المبرور الذي لا يخالطه إثم مأخوذ من البر الذي هو الطاعة، وهذا حق لا شك فيه، ويشهد لما قاله الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ما أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق. وجاء عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. نعم يا عباد الله، فمن حج حجا مبرورا فأخلى هذا الحج عن الآثام. من حج حجا مبرورا يا عباد الله غفر الله تبارك وتعالى له ذنوبه وأدخله الجنة. هذه العبادة العظيمة أراد الله جل وعلا منا، وأراد نبيه صلى الله عليه وسلم أن نوقعها كما أراد الله جل وعلا وكما أراد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أراد الإنسان أن ينال هذه الأجور فيلزمه أمور يا عباد الله. الأول أن يكون صحيح المعتقد في الله سبحانه وتعالى، أن يكون موحدا لله عز وجل، أن يكون مجانبا للشرك بالله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله جل وعلا أقام هذه الفريضة على توحيده، فمبنى الحج وسائر العبادات على توحيد الله عز وجل. وكم عبد الله تبارك وتعالى وأعاد في تقرير هذه الحقيقة، يقول الله جل وعلا: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. هذا يكون أولا وقبل كل شيء. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هكذا يا عباد الله، أمر الله جل وعلا بادئ ذي بدء بتطهير البيت، وهذا شامل للطهارة المعنوية وللطهارة الحسية، فيطهر معنويا عن الشرك بالله عز وجل وعن سائر المعاصي. فبيوت الله عز وجل، بيوت الله عز وجل أماكن لطاعة الله سبحانه، وما أقامها الله جل وعلا ليعصى فيها سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هؤلاء هم عمار بيوت الله عز وجل الذين عمروها بتوحيد الله سبحانه وبطاعة الله وبعبادته وبذكره سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في الحجة التي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أؤذن في الناس بمنى أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هكذا يا عباد الله، فلا بد لك يا من تريد بيت الله عز وجل أن تطهر قلبك من العقائد الفاسدة، أن تترك الشرك بالله عز وجل، وإلا فلا قبول لحجك، لا قبول لسعيك، ولا لطوافك، ولا لعمرتك، إلا أن تكون موحدا لله سبحانه وتعالى. وكم لفت الله تبارك وتعالى أنظار الناس إلى هذا في سورة كاملة أسماها بسورة الحج، تأملوا فيها كم ركز الله جل وعلا فيها، وكم أبدى وأعاد في تقرير التوحيد حتى يعلم الحاج أن الحج مبني على توحيد الله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا فيها: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. سورة الحج إعلام بأن هذه الشعيرة وأن هذا الركن إنما يقام على توحيد الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا فيها: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله إلى أن قال: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، أي في حال حجكم وفي غيره، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله. أعقبها بقوله: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الله جل وعلا في ذات السورة: لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المقبلين. وقال في ذات السورة: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال في ذات السورة: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. وقال الله جل وعلا بعدها: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. هكذا يا عباد الله، ما يذكر الله جل وعلا شيئا مما يتعلق بالحج إلا وخلل ذلك بالآيات التي تذكر بتوحيده سبحانه وتعالى، حتى تعلم أيها المسلم أن هذه العبادة مبناها على توحيد الله عز وجل. فمن لم يكن على عقيدة صحيحة فالواجب عليه أولا وقبل كل شيء أن يصحح اعتقاده في الله عز وجل قبل أن يقصد تلك المشاعر التي أقامها الله جل وعلا على التوحيد. الحج ترسيخ لمعالم التوحيد يا عباد الله. تأملوا يا عباد الله بدءا من التلبية. قال جابر رضي الله عنه كما في صحيح الإمام مسلم، قال: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية التي لا يقطعها الحاج إلا بعد رمي الجمار، يكرر: لبيك، أي أني مجيب لك، مجيب لك متى ما دعوتني لطاعتك، إجابة بعد إجابة، إجابة لا تنقطع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فيقر بأن الملك كله لله عز وجل، وأن العبادة كلها لله عز وجل، وأنه لا شريك له في ذلك، يلهج بذلك ويرفع صوته بذلك؟ نعم يا عباد الله. وكذلك إذا ما وقف على الصفا أو على المروة ماذا يقول؟ ما الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم للحاج؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهكذا إذا وقف المسلم مصليا لله عز وجل عند المقام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا أن نقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وبسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بالفاتحة وبسورة الإخلاص. هاتان سورتا الإخلاص تعلنان التوحيد لله سبحانه وتعالى. وهكذا يا عباد الله، مبنى الحج على توحيد الله عز وجل. فمن حج بلا عقيدة صحيحة فلا ثواب له عند الله ولا قبول لحجه عند الله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال لسيد ولد آدم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عن جملة من الأنبياء في سورة الأنعام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. موصولة بمعنى الذي تفيد العموم. فالذي واقع الشرك بالله عز وجل أخبر الله جل وعلا أن عمله كله سيحبط، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فلا بد من صحة المعتقد أولا وقبل كل شيء. وليت أن المسؤولين عن الحج والعمرة كرسوا جهدهم في ترسيخ العقيدة الصحيحة في قلوب هؤلاء الحجاج، حتى لا تضيع أموالهم ولا تضيع أوقاتهم ولا ينالوا إلا التعب والنصب. فهذا والله واجب على من كان مسؤولا عن هذه الأفواج أن يقوم فيهم بأمر الله عز وجل، وأن يبين لهم توحيد الله تبارك وتعالى، وأن يعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. هذه أولى العتبات التي يلج بها المسلم إلى الحج الصحيح. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وعموم المسلمين في دينه، وأن يجعلنا ممن يحققون توحيده، وهو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. ثم كذلك يا عباد الله، مما يجب على من أراد أن يتقبل الله جل وعلا حجه أن يعلم أنه يجب عليه أن يخلص لله. أن تحج وأنت تريد بحجك وجه الله، لا تريد رياء ولا سمعة، ولا تريد مباهاة وفخرا على عباد الله سبحانه وتعالى. أن تحج وأنت تبتغي بحجك وجه الله، لا تريد بذلك أن تلقب بالحاج. فإن الكثير من الناس يحجون من أجل أن يقال له يا حاج، والكثير من الناس يحجون لأجل أن يرجع ثم يلطخ جدران بيته بتلك العبارات التي ترونها: حجا مبرورا، وسعيا مشكورا، وذنبا مغفورا، وعودا حميدا، ويا داخل هذه الدار صلي على النبي المختار، إلى غير ذلك مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. لا بد من الإخلاص لله عز وجل في النية، وإلا فمن حج وخلت نيته عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا لا يقبل منه صرفا ولا عدلا ولا فرضا ولا نفلا. قال الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله. لله، فلا بد من الإخلاص لله عز وجل. وأخرج ابن ماجة في السنن وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه قال: حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، هكذا أخلى النبي صلى الله عليه وسلم الحج عن جميع صور المباهاة. والآن تجد أن حجاج بيت الله يتباهون ويتفاخرون حتى في الإحرام، يعمدون إلى الغالي من الملابس ومن الإحرام فيشترونه مباهاة. هكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر أنس رضي الله تعالى عنه قال: على رحل رث أي قديم وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي 4. وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. نعم يا عباد الله، وكذلك يا عباد الله، من حج بيت الله تبارك وتعالى وأراد أن يتقبل الله جل وعلا حجه وأن ينال الأجر والثواب الذي رتبه الله عز وجل على هذا الركن، فعليه أن يبعد عن معصية الله. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومضى معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ووالله إن الذي يؤم تلك المشاهد ويسير في تلك الأماكن ليرى من معصية الله تبارك وتعالى ما يندى له الجبين. كم من أناس يشركون بالله عز وجل في تلك المواطن، وكم من أناس من الحجاج يحلقون لحاهم تجملا زعموا، وترى التبرج في النساء، وترى الاختلاط بين الرجال والنساء، وترى شرب الدخان، والله في ساحات المسجد الحرام ترى الناس ممن يؤمون البيت حاجين لله يتعاطون الدخان في ساحات الحرم، يتعاطونه عند باب مسجد نمرة، ومن ذهب ونظر علم صدق ما نقول. وكم منهم ممن يتصورون. الكثير من الحجاج يا عباد الله جعل الحج رحلة سياحية أخلاها وأفرغها عن طاعة الله عز وجل وعن ذكره، إلا من رحم الله تبارك وتعالى، ترى التبرج والسفور وترى التصوير، وربما أن الواحد منهم رفع يديه وهو لا يدعو وطلب من غيره أن يصوره حتى يبعث بهذه الصور إلى أهله أني أقف الآن أمام الكعبة وأني أدعو الله، وبعضهم والله رأيناه يتصنع البكاء ليصور. وربما أنك تمشي بين الناس فيأتيك رجل ومعه زوجته ومعه بناته وهن على التبرج، ثم يصطفون ويطلب منك أن تصورهم. هذه المشاهد يا عباد الله تحصل وتحدث في داخل بيت الله عز وجل الذي أمر الله جل وعلا إبراهيم بتطهيره، بتطهيره كما قلنا الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. لا بد أن يبعد الإنسان عن المعاصي، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحج عبادة مبنية على الطاعة وعلى الإكثار من ذكر الله عز وجل. تأملوا في الآيات التي أبان الله جل وعلا فيها أحكام الحج: فهل تجدون للحاج شغلا سوى ذكر الله عز وجل وسوى طاعة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهكذا: واذكروا الله في أيام معدودات. وصح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما جعل الطواف بالبيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فهكذا يا عباد الله، الله جل وعلا أمرنا أن ننأى عن جميع المعاصي وأن نعمر تلك الأيام وتلك الأوقات وتلك الأماكن بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. هكذا أراد الله جل وعلا منا أن نحج إلى بيته. وهذه الأمور التي ذكرناها هي التي أراد الله جل وعلا من الحاج الذي يفد إلى بيته أن يتحلى بها. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقيمنا وإياكم على طاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. هو ولي ذلك والقادر عليه.